هذه الجميع قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 166 على 1.
نعم
الشاهد، بارك الله فيك يا شيخ، ذكرت حديثا يعني في السلسلة الصحيحة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على قوم من الأنصار فقال لحاهم بيض، فقالوا يا رسول الله إن اليهود يصفرون ويحمرون، فقال ويقصون ثعانينا، فقال عتانينا، جزاك الله خير. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحضرني يا شيخ،
مش من المعنى
أنه قال يعني أمرهم بمخالفة،
تفضل،
أنه أمرهم بمخالفة أهل الكتاب.
بماذا؟
قال
في ماذا يخالفونهم؟
في قص ثعانينهم وثعانينهم والتصفير والتحمير. فبارك الله فيك يا شيخ، الشاهد السؤال أنه يعني هم سألوه قالوا يقصون عثانينهم، فالسؤال عن القص، والقص كما هو معلوم يا شيخ أنه دون الحلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على هذا القص، بل أمرهم بأن يوفروا عثانينهم، فقال أوفروا عثانينكم. فأليس هذا يا شيخ يدل على توفير اللحية وإطلاقها؟
الآن أنت جئت بمثال صالح للقاعدة التي دندنا حولها في الأمس القريب، أليس الآن أنت استدلالك بالنص العام؟ قل بلى.
ليس يا
شيخ. بلى.
ليس يا شيخ.
كيف ليش؟ أنت تحتاج الآن بنصين عامين، النص الأول أعفو لها، أليس كذلك؟
هذا ما استدلت به يا شيخ.
كيف؟
هذا أنا ما جئت ما ذكرت به يا شيخ، أنا ذكرت هذا النص الخاص.
أنا بقول بنصين عامين، أليس كذلك؟ قلت نصين عامين.
أنا لم أذكر هذا يا شيخ.
أنا
أي
قلت، ولأقل صراحة متهما لك، أنك جئت بنصين عامين.
ما هي يا شيخ؟
فأنا جئت بالنص الأول. جئت بالنص الأول.
ما هي النصين؟
رح كمل لك. اللي بتقول أنت ما قلته، لكن أنت قلته حينما ذكرت النص الآخر وهو العثانين هذه. العثانين هنا أليست مطلقة؟ يأخذون عثانينهم، أليست مطلقة؟
نعم يقصون عثانينهم.
يقصون، نعم يأخذون، يقصون معنى واحد.
نعم.
أليس مطلقة؟
نعم.
طيب، فإذا رجعنا إلى القاعدة، أنت تستدل الآن بالنص العام، ها؟ فنحن إذا أخذنا ما دون القبضة خالفنا ماذا؟ نصين عامين، أحدهما هذا هم يقصون، فنحن ينبغي ألا نقص، ورسول قال أعفو اللحى فينبغي ألا نقص، فإذا استدلالك يدور حول نصين عامين. أنت ما قلت وعفو اللحى، لكن هذا مفهوم من سياق كلامك. فإذا كان هذا يضايقك فنحن نسحب هذا النص العام الذي ما تلفظت به، فندندن حول نعم
أضيفه هذا.
تضيفه طبعا، لأنه هذا من مصلحتك، لكن الحقيقة أنك الآن أنت تدندن حول الاستدلال بنص عام، وهو هم يأخذون عثانينهم يقصون، إذن لا يجوز القص مطلقا، هذا هو معنى النص العام، أليس كذلك؟
نعم.
طيب، نسألك الآن، هل جرى العمل بهذا النص العام كالمثال الذي أتينا بالأمس القريب به في نصوص عامة، منها كما تعلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. فإذا دعا الإنسان في موضع لم يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه، أليس يكون قد فعل بالنص العام؟ قلنا بلى. وهل يجوز؟ قلنا كلا. صح؟
صح.
الآن نفس الموضوع يرد الآن وهو السؤال بوضوح إليك، هل عمل بهذا الإطلاق الذي أنت فهمته من الحديث علما أنه في عنا جواب احتياطي؟ في عنا جواب احتياطي، لكن قبل أن ننتهي من الجواب الجذري، قبل أن نصل إلى هذا الجواب الاحتياطي ننتهي من الجذري. فالآن السؤال بشيء من الإيضاح، هل اليهود أو النصارى أو المجوس كانوا يأخذون ما دون القبضة أو ما فوق القبضة؟ هذا ألا يرد هذا السؤال؟
يرد.
فهل عرفت كيف كانوا يفعلون؟ أنا أقول معك لا.
لا، لكن عندي تعليق.
لا، قبل تعليق أنا ماشي معك.
طيب.
أنا قلت لك أنا أقول معك لا وأنت خالفتني.
لا ما
خالف. لا هذا هو.
أريد يعني
لذلك لا، نمشي بعدين نتكلم. طيب، إذن هذا النص لا يفيد العموم، لأننا أمام نص يتحدث عن أمر واقع من أولئك المشركين، ونحن ليس عندنا بيان عن هذا الأمر الواقع إلا أنهم كانوا يأخذون، لكن كيفية الأخذ مجهولة عندنا. صح؟
صح.
طيب، في عندنا نحن معشر المسلمين أخذ معروف، هل تستطيع حينئذ بحديثك هذا أن تدفع الأخذ الإسلامي بأخذ غير معروف عندك من أولئك المشركين؟
شيخنا، قبل أن أجيب على السؤال هذا، أنا لي إضافة على كلامك السابق يا شيخ.
ما أظن يفيدك شيئا مع ذلك على القاعدة التي نحن نمشي عليها، هل ما بيجي معك تعمعه.
بارك الله فيك. أولا، في القصة الذي كان من اليهود لا يعلم، لأنه من أشخاص كثير.
كيف؟
أقول القصة الذي كان من اليهود لا يعلم لأنه من أشخاص.
الله يهديك، هذا اللي بدك تحكيه؟
طيب اصبر لي
يا أخي. لا، ما بدي أصبر، هذا إعادة كلام أنا لقنتك يا لما سألتك تدري؟ قلت لا، وأنا قلت معك لا ندري. قل الآن الكلام يا أخي اللي بيفيدك.
طيب يا شيخ،
أما تكرار الماضي
في الحاق له يا شيخ. بارك الله فيك، صبرك علي بس يا شيخ.
معليش يا أخي، لكن ما تضيع الوقت. يعني هل أنا أكرر كلامي السابق؟
لعلي يا شيخ في
عندي. اسمع يا أخي، بارك الله فيك، هل أنت ترى حسنا أن أكرر كلامي السابق؟
لا يا شيخ.
وأنا مثلك، أنا أقول لك لا تكرر الكلام السابق، وبخاصة إذا كنا متفقين عليه.
يا شيخ طيب، أنا أريد أضيف عليه الكلام، يعني لا بد أذكرك بهذا الكلام وأذكره حتى يرحمك الله.
لا، أنا ذكرتك بهذا الكلام الله يهديك. أنا قلت لك هل هو معلوم؟ قلت لك لا، وأنت ستقول معي لا، وقلت لا.
يا شيخ، هذا نص عام يا شيخ، ما ندري كيف كانوا يقصون.
رد بكرر.
فكيف نحكم عليه أنه هذا دون القبضة أو قبل؟
ما حكمنا يا شيخ، أنا ما قلت لك حكمنا. إذن أنت ما استوعبت سؤالي. أنا أقول لك عندنا أخذ إسلامي معروف، أي أخذ دون القبضة. قلت هذا وفهمته أظن.
فهمت.
السؤال كان هل يجوز ضرب الأخذ الإسلامي بأخذ شركي غير معروف؟ هذا سؤالي.
كيف صار أخذ إسلامي يا شيخاني؟ من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي؟
هذا لازم تسأل عنه، مش تجي تحط مثل ما بيقولوا العجل في العصا في العجل وتقول أنا عندي كلام تتمي، وإذا به إعادة الماضي. أنا سؤالي هكذا، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي المعروف بأنه دون القبضة بأخذ شركي غير معروف ما هو؟ فأنت ما أجبته، وقلت معذرة عندي إضافة. ما هي الإضافة؟ هاي صبرنا عليك وطولنا بالنا عليك ومشينا على القاعدة اللي ماشيين نحن مع أخواننا كلهم، الموافق والمخالف، هل ما بيجي معك سامعه؟ شو صفت أنا إجيت معك؟
يعني يا شيخ أنا يعني أقول إنه هذا نص عام. ما
أنا أسألك الآن، ما الذي استفدته أنا جئت معك؟ لا شيء، ما قدمت شيئا جديدا.
يعني أقول إن الأخذ هذا يا شيخ مخصص، ما هو عام، يعني يخصص على أي قص، يعني أي قص ما نقبل فيه.
بارك الله فيك، هذا تصورك، بس يتبين لك تصورك خطأ. كما تبين لك في الأمس القريب لما يحتجون بأقوى دليل على جواز الاستعانة بالكفار، حينما صورت لك الواقع، رسول الله هو القوي، إذا صح الحديث أنه أراد أن يستعين باليهود، فهل واقعنا اليوم حينما استعنا بالكفار بأمريكا وبريطانيا إلى آخره، استعان القوي بالضعيف أم العكس؟ بارك الله فيك، ريحتنا، قلت لا والله العكس. فالآن أنت أيضا تقع في نفس المشكلة. أنا أقول لك، فأرجوك أن تفهم السؤال قبل كل شيء فهما جيدا، وتفكر فيه تفكيرا صحيحا، ثم تهيئ الجواب إن كان عندك جواب. سؤالي، عندنا أخذ إسلامي معروف وهو الأخذ دون القبضة، عندنا في الحديث الذي ذكرته أخذ شركي مش معروف، هل كان هو، الآن بوضح لك شيء، هل هو على طريقة عوام سورية خير الذكون إشارة تكون، يعني بيحلق لهيته بدل موسى بالماكينة، فهو كما لو حلق اليوم ونبت الشعر بعد يوم يومين، خير الذكون يعني لها إشارة تكون، إن طالت شوي نص سنتي سنتي إلى آخره. مش معروف عندنا الهيئة التي كان عليها المشركون، والذي جاء الحديث يشير إليها بقوله إنهم يقصون ثعانينهم، عثانينهم. مش معروف عندنا كيفية هذا الأخذ. فالسؤال هاي لثالث مرة أو رابع مرة، هل يجوز أن نضرب الأخذ الإسلامي الذي هو أخذ ما دون القبضة ليس ما فوق بالأخذ الشركي الذي لا نعرف كيفيته؟ فكر في الجواب وقل نعم أو لا، وحينئذ يمشي البحث. أما أن تعيد الكلام الماضي والذي اتفقنا عليه أنه غير معروف لأخذ الشركي، ما في فائدة. الآن وضح لك السؤال؟
وضح لي.
طيب، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي بالأخذ الشركي، وهذا الأخذ الشركي غير معروف لدينا والأخذ الإسلامي معروف لدينا؟
شيخ، انت وافقتني في سؤالي لك لما قلت لك يا شيخ من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي؟
يا أخي الله يهديك، هذا سؤال ثاني. قل قبل كل شيء يجوز أو لا يجوز، فإذا قلت لا يجوز حينئذ يأتي سؤالك الثاني. أما إذا أتيتك أنا بالجواب الثاني وقلت لا يجوز، ليش الفائدة؟ فهل أنت تعتقد بصحة رد الأخذ الإسلامي؟ خليني ضخلمك الصورة الآن، صورة خيالية بس لتوضيح الأمر. هل يجوز رد الأخذ السني، أو كمان أفصح الأخذ النبوي للحية، بالأخذ الشركي المجهول عندنا؟ ستقول فورا لا.
نعم لا إيش؟
نعم لا. طيب، إذن لا يجوز.
لا يجوز.
طيب، الآن أنا طلعت فوق، بيقولوا عنا بالشام ضربناه علاوي، الآن راح أنزل معك شوي شوي مشان نوصل للهدف. اتفقنا الآن لا يجوز رد الأخذ النبوي بالأخذ الشركي المجهول لدينا، صح؟ طيب، تركنا هذا، نقول لا يجوز رد الأخذ السني، طبعا قائم في ذهنها لما لازم نضيف المعروف، لا هذا انتهينا منه. السؤال الثاني الآن، أو الاتفاقية الثانية، لا يجوز رد الأخذ السني بالأخذ الشركي المجهول، ماشي؟
لا يجوز رد الأخذ السني،
الأخذ السني من اللحية،
أي،
بالأخذ الشركي.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
الآن أصل إلى المرتبة الثالثة اللي أنا فجأتك بها لما قلت لك الأخذ الإسلامي، وأنا في الحقيقة ما في عندي فرق بين هذه التعابير الثلاثة، لكن الفرق هنا فقط علمي، أما كنتيجة عملية لا فرق، وهذا ممكن نبحثه فيما بعد، لكن أنا أريدك أن تكون عند حسن ظني بك، وهو أن تأخذ وتعطي في نفس الموضوع، ما تشرد، لأنه إن فعلت معي هكذا فستفعل معي هكذا وربما مع غيري هكذا وأكثر من هكذا. المقصود نفس السؤالين السابقين الذين اتفقنا على أنه لا يجوز، يأتي السؤال الآن، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي للحية المعروف حدوده بالأخذ الشركي المجهول حدوده؟ بداهة أن الجواب سيكون كما سبق في رقم واحد ورقم اثنين وهي رقم ثلاثة، وإلا قل لي ما هو الفرق،
وضح لي، يضرب لي مثال عليه يا شيخ. يعني هذا كله دحين الآن إحنا تتكلم لي على هذا، لكن أريد مثال.
ليش؟ بس قل لي يا أخي، ليش بالأول قلت لي لا يجوز، ليش ثانيا قلت لا يجوز، ليش بالثالثة قلت ضرب لي مثال؟ ليه؟ مع أنه هذا كهذا كهذا هذا ما في فرق.
هذا
أنا راح أضرب لك مثال وراح أجاوبك عن سؤالك اللي أنت حاطه تحت إبطك، وهو من أين عرفنا أنه كانوا يأخذون؟ راح ندخل هذا، بس أنا ما بحب البحث القفزي هذا، أريد بحث منطقي تسلسلي لحتى يدخل في الدماغ جيدا. أنت الآن أمام النص العام وأعفو اللحى، هل تعلم أن الرسول عليه السلام عفى لحيته مطلقا، ما أخذ ولا شعرة ولا شيء من أسفلها ولا من يمينها أو يسارها؟ هل تعلم هذا؟
لا.
بارك الله فيك، هذا هو الذي يعجبني أنا من طالب العلم، أن يكون صريحا وأن لا يلتوي في كلامه ويشري ويغرب الآخرين. لا، طيب إذا كنت لا تعلم وأنا معك لا أعلم، واطمئن وأنا معك لا أعلم، حينئذ هل يصح أن نقول من السنة أن لا يأخذ المسلم من لحيته مطلقا؟
نعم.
لا، هذا ينقض ما قلت آلفا.
كيف يا شيخ؟
بارك الله فيك. سبحان الله يا أخي، إذا كنت لا تعلم أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته أو كان لا يأخذ من لحيته، كيف تقول الآن أنه من السنة أن لا يأخذ من لحيته؟
لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بأن نعفي لحانا، وما كان ليخالفنا عما نهانا عنه.
الله يهدينا وإياك، الله يهدينا وإياك،
اللهم آمين.
يا أخي أنا إيش سؤالي؟
تفضل يا شيخ.
هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الحقيقة يا أنا نسيت أبو إيش قلنا اتفقنا، أبو جابر. هل تعلم يا أبو جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؟
لا
ما تعلم. طيب هل يجوز لك أن تقول كان يقول أو كان لا يقول؟
نعم.
إذن فقولي لك هل من السنة أن تأخذ من القبض من اللحية أو أن لا تأخذ، هذا كهذا تماما. أنا ما عم أسألك ماذا قال الرسول، عم أسألك ماذا فعل الرسول.
فهمت عليك.
فهمت؟ لكن كنت أتمنى أن يكون هذا الفهم من سابق، حتى ما تذكرني بالحديث اللي أنا بدأتك وذكرتك به وقلت في أول كلامك أنا ما قلته. تذكرت هذا؟ ضعاف اللحى.
ضعاف اللحى نعم.
طيب لماذا أنت تعيد علي هذا الحديث الذي أنا ذكرتك به؟ وهذا ليس لي فيه حاجة الآن، لأني أسألك عما فعل الرسول بلحيته، ولا أسألك عماذا أمر به أمته. فالرسول أمر أمته إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم إلى آخر. أنا ما أسألك عن هذا، أسألك الرسول كان يفعل كذا وكذا؟ أجبت هنا لا، وهنا أو لا أدري.
لا
أعلم. لا أدري. وهناك أيضا قلت لا أدري. فحسن، كيف صار لا أدري سنة؟ هذا خطأ في الفقه وفي العلم.
هل يا شيخ ترى أنه هذا يقاس على هذا؟ هذا لا. المثال الذي ذكرته فيه
سامعك الله، هذا مش قياس، هذا تقريب بارك الله فيك، هذا مش قياس. أنا ما عم أثبت لك حكم شرعي بقياس حتى تقول لي يقاس هذا. أنا بقول لك زيد أسد، بتقول لي يقاس زيد على أسد، سامحك الله، هذا قياس تشبيه مش قياس. تشبيه زيد بأسد في الشجاعة، هذا تشبيه بهذا، نعم هذا صحيح، لكن مو قياس شرعي. ما في فرق بين هذا وهذا أبدا. بمعنى أنت الآن ستقول أنا أخذ بقولي عليه السلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وأنا أقول لك هكذا، هون ما في خلاف. لكن أنا أسألك الرسول فعل هذا؟ تقول لا أدري. كذلك سأقول لك أنت تأخذ بأعفو اللحى، تأخذ بقوله الذي تفهمه فهما معينا، وهذا الفهم المعين هو الفهم العام بدون استثناء، أليس كذلك؟ طيب أنا لا أبحث معك هذا الآن، هذا سيأتي دوره قريبا قريبا جدا. لكن كما قلت لك آنفا، أنا ما أحب البحث القفزي لأنه هذا ليس علما، هذا بحث هوجائي. فالآن لا أحد يعلم إطلاقا على وجه الأرض أن الرسول عليه السلام كان يأخذ أو كان لا يأخذ. ولذلك فالذي يقول سنة الرسول أي العملية، ونحن أمس قلنا السنة ثلاثة أقسام، نحن الآن نتكلم عن السنة العملية وليس السنة القولية. فأنت بينما نكون في البحث في السنة القولية تقفز إلى السنة العملية، هذا خطأ. فالآن أقول لك كل من قال بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته فهذا يقول ما لا علم له به، ولذلك برأك الله من أن تقول ما لا علم لك به. طيب انتهينا من هذا الجانب، نعود الآن إلى قوله عليه السلام وأعفو اللحى. هذا هو البحث تبع أمس تماما. ألست الآن أنت تستدل بالنص العام؟
حديث وائل.
نعم
حديث وائل يا شيخ ولا.
ما فهمت.
أو في أعفو اللحى
حديث وائل تبع الصراع أم في
لا
أو في أعفو اللحى
الآن أنا عينت لك تستدل بعموم قولي عليه السلام وعافوا اللحى، أليس كذلك؟
نعم.
طيب من أول البحث أنا قلت لك أنت تستدل بالنص العام، سواء في هذا الحديث الذي يأمرنا أو في ذاك الذي ينهانا. ذاك أيضا يقصون عثانينهم، نص عام مش معروف هذا نوع القص. هنا الأمر الشرعي وعافوا اللحى كمان نص عام، فأنت لا تزال تستدل هنا وهناك بالنص العام. السؤال الآن، وأذكرك بأنني ضربت لك مثلا بقضية رفع اليدين، فأنت مثلك الآن تماما كمثل الذي يستحب أن يرفع يديه في كل دعاء في الصلاة، لأن الرسول قال ذكرت لك حديث إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. بماذا أنت ترد عليه؟ تقول ما علمنا أن الرسول فعل ذلك.
نعم.
ما علمنا أن الرسول فعل ذلك. فهو حجته النص العام. حجتك أننا ما علمنا أن الرسول طبق هذا النص العام. الآن هي الحجة تبعك ضد المبتدع، هو حجتي الآن ضدك أنت، حجتي ضدك الآن أنت، لأن أنت الآن بحاجة إلى بيان من الرسول عليه السلام لهذا النص العام، وما دام أنك قلت لا أدري فإذا ليس معك حجة. تبقى أنا إلى حجة، إلي حجة زايد عليك، فأقول لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بقولك، ونعرف عن كثير من السلف أنهم أخذوا ما دون القبضة. فالآن لماذا نخرج عن سلفيتنا ونحشر أنفسنا في زمرة المبتدعين الذين يستدلون بالأدلة العامة التي لم يجري عليها العمل؟ وبعض إخواننا الحاضرين هنا الآن يذكرون معي جيدا أننا نؤكد دائما ونرسخ في أذهانهم أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق السنة بأقسامها الثلاثة، وبخاصة السنة العملية منها. فنحن نأخذ مثلا موضحا لهذا الموضوع: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. كما ترى السارق هنا مطلق واليد مطلقة. فلو جاء إنسان قال أنا أخذ من نص العام، السارق لو سرق الورقة هاي اسمه سارق، إذا نقطع يده بإيش منرد عليه؟ نقول لم يجر العمل بهذا، وإنما جرى العمل بخلاف هذا. كذلك لو قال أنا حر بقطع إيده من هنا ولا من هنا ولا من هنا، لأن الله عز وجل ما قيد، ونقول له لا، ربنا قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول بين للناس، بين أقوال الله فضلا عن أنه بين أقواله هو عليه السلام. الآن هذا البيان سواء ما كان منه قولا أو ما كان منه فعلا أو ما كان منه تقريرا، ما هو طريق معرفتنا به؟ هو السلف الصالح، صح؟ فإذا الآن وقفنا وجها لوجه كما يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام، ألا وهو عبد الله بن عمر. ومن حجة الله على عباده اليوم أن هذا الصحابي الجليل هو من رواة قوله عليه السلام أعفوا اللحى، وإذا هو به يأخذ ما دون القبضة. ماذا تظن به هذا الصحابي؟ أأنت أفهم لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو؟ ماذا تقول؟
أقول لا نعلم حجته يا شيخ في الأخذ.
في واحد منكم ينصفني من الرجل هذا لا يجيب عن سؤالي، سبحان الله.
عجيب يا شيخ، احنا ما نعلم عن
يا شيخ. الله يهديك، هذا جواب سؤالي؟ ما هو سؤالي؟
سؤالك يا شيخ
ما هو سؤالي؟ اسألك
انا اجيبك. طيب
ما لا ما تجيبني، قل لي ما هو سؤالي.
اريد اجاوبك على انك تقول لي ما هو سؤالك. اريد اكرر لك سؤالك انه هل انت افهم من ابن عمر لهذا الحديث او ابن عمر افهم منك لهذا الحديث؟
اجبتني؟
نعم ان شاء الله يا شيخ اجبتك.
ان شاء الله. لا
لا، انا اقول يا شيخ لا لا حلم حجته يا شيخ.
يا اخي هل قلت انا اعلم؟
لا لا شك ان ابن عمر افهم مني واعلم مني.
يا الله يهديك، هل قلت هذا قبل هذا؟
ايش هذا من البديهيات؟
هذا جدل يا شيخ. الله يهديك،
سامحك الله يا شيخ.
هذا جدل
ان شاء الله. ما هو جدل يا شيخ، ان شاء الله سامحك الله، انا ما اقصد الجدل، انا اقول لك هذا شيء من البديهيات
يا شيخ. انا ما اقول انت تقصد، انت لا تعرف الجدل، انا ما اقول لك انت تقصد الجدل، اقول لك هذا جدل. انا اسالك انت اعلم ابن عمر؟ بتقول لي ما نعلم ايش الرسول فعل. وبتقول انا
اعلم حجة ابن عمر يا شيخ في
اخي. يا اخي انا ما سألتك ما هي حجة ابن عمر، انا سألتك مسألة تعلق بك انت
يا شيخ. بارك الله فيك، هذا من المسلمات يا
شيخ. ولماذا لا تقول بالمسلمات
يا شيخ؟ هذا من المسلمات، ما حد يقول يعني. هل انا بدي اقول؟ انا ماني افهم منك يا شيخ حتى اقول اني افهم من ابن عمر.
يهديك من طريقة البحث العلمي ان تبنى قضية مجهولة على قضية معلومة. الله يهديك
يا شيخ. الله مش يقوم
ما بيفيدنا هذا النص اللي قدمت لي اياه، لانه بيقول لك ما نعلم عيشته
يا شيخ. بارك الله فيك، انا امس سالتك.
نعم، اقصد الكثره الكاثره من الاسئله.
لسه ما وصلنا يا اخي للموضوع، لانه هو بيقول لك ما نعرف شو حجته. اذا هو ابن عمر
حجته النظام الحديث وهو ادرى
ما من كله. هو لا يضع بينه وبين ربه ابن عمر حجه في الفهم. وانا بساله انت افهم ولا ابن عمر؟ بيقول ما ندري ما حجته، ثم لا ينصفني اخيرا. بقل لي هذا معلوم يا اخي. طيب المعلوم اذا سالتك هذه اللمبه متقده ولا مطفاه بتقل لي معلوم؟ انا اسالك الا تدري لماذا اسالك اذا سالتك هذه اللمبه شاعله ولا مطفيه؟ يجب ان تدري. اريد اضع مسمارا لابني عليه، لاركب عليه. فلا تقل لي جواب من الشرق او من الغرب، قل لي نعم هذه اللمبه شاعله. يعني ساسالك كيف هذه شعلت؟ بتقول لي انا ما اجيب عن هذا السؤال لانه سؤال مفهوم. سامحكم الله، هذه مشكلة الشباب اليوم، طلاب العلم هكذا لا يجلسون مجالس العلم ومجالس المباحثة العلمية الدقيقة. ماذا يصيبك انت اذا سألتك انت هل انت تصلي وانا رأيتك تصلي؟ ماذا يصيبك اذا قلت نعم والحمد لله اصلي؟ بتقول لي هذا معلومة انت رأيتني؟ ايش هذا؟ قل لي اسألك عن شيء اجب ما عندك في نفسك، وحينما انت تحيد عن الجواب تشعرني بانك مبطل، وانت لست مبطلا وانما انت ساهي. ولذلك خذها قاعدة، اي انسان يسألك سؤالا وانت تؤمن بهذا الجواب الذي في نفسك فافض به ولا تخشى. فانا اسألك انت اعلم ام ابن عمر؟
ابن عمر. ايش؟
طيب فهل تحتج بفهمك ام بفهم عمر ابن عمر؟ ارأيت كيف يصير البحث؟ المسألة لها تسلسل منطقي لا يناقش فيه اثنان او لا ينتطح فيه كبشان. فهل انت تحتج حينئذ بفهمك في فهمك للحديث وبينك وبين المتكلم به 14 قرنا، ودخلتنا العجمة ودخلتنا الغفلة وإلى آخره، ولا تحتج بفهم ابن عمر لهذا النص وهو يرى الرسول ليلا نهارا؟ فرسول الله إما أنه أعفاها وما أخذ منها مطلقا شيئا، وإما أنه رآه يأخذ. ولذلك وهو الحريص على اتباع الرسول عليه السلام اتباعا عجيبا، وأظنك على علم بذلك، أليس كذلك؟
بلى.
طيب
ولكنه خالف في بعض الأشياء يا شيخ.
معليش يا أستاذ الله يهديك، أنا ما أدعي أن ابن عمر معصوم حتى تقول لي خالف في بعض الأشياء.
مع حرصه الشديد يا شيخ.
الله يهديك، اسمع الآن ماذا يريد عليك. فهل في هذا خالف؟ هل في هذا خالف السنة العملية التي كان عليها الرسول؟
لعموم الحديث خالف.
يا أخي رجعت إلى فهمك، سامحك الله، سامحك الله وهداك الله. رجعت إلى فهمك تؤثره على فهم الصحابي، ونبيك يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. ثم أتدري أن ابن عمر ليس في هذا المجال وحده؟
أدري.
تدري أيضا؟
أدري.
كذلك فهمك أصح من فهم ابن عمر ومن فهم أبي هريرة أيضا؟
لا، ولكن أنا يا شيخ عندي فرق.
لا اسمح لي شوي. كيف لا؟ أنت الآن أصبحت متناقضا.
لا، فهم ابن عمر وفهم أبو هريرة لا شك أنهم أفهم مني، ولكن أنا يا شيخ، ولذلك أنا لما أجبتك في الأولات أقول لك لا أعلم حجة أبو هريرة وحجة ابن عمر في أخذهما من اللحية.
أنا ما أسألك لا أبحث معك في الحجة سامحك الله، أنا أبحث فقط أنت فهمك للحديث وبينك وبين الحديث 14 قرنا، فهمك أصح أم فهم ابن عمر وفهم أبي هريرة وهم شاهدوا الرسول ليلا ونهارا وهما روي الحديث؟ هل أنت عم تفهم بفهم مخالف لفهمهم؟ يعني أي شخص الآن سواء في هالحلقة أو في غيرها إذا قلت لهم بلسان الحال وليس من الضروري أن تقول ذلك بلسان القال، إذا قلت بلسان الحال فهمي هو أصح من فهمي ابن عمر وأبي هريرة، من يكون معك في هذا الفهم؟ من الذي يؤثر فهمك أنت؟ وأنت مثلي طويل بعلم ولست عالما ولست عربيا قحا ودخلتك العجمة كما دخلت الآخرين إلى آخره، من يأخذ بفهمك أنت لهذا النص ويدع فهم العربي الصميم والصحابي الجليل شاهد الرسول ليلا نهارا أن الرسول عليه السلام ما أراد هذا الفهم الذي تفهمه أنت، بدليل أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون بهذا الدليل العام. فأنت الآن تنصب نفسك منصب المبتدعة ولا تشعر أبدا، وهذا شيء يؤسفني جدا، لا تشعر أنت في موقفك لو جاءك رجل يجادلك في أي بدعة في الدنيا لما استطعت أن تقيم عليه حجة، وهذا منطقك، لأنه سيقول أنا أفهم من هذا الحديث ما لم يفهمه السلف، وهذا منطقك أنت.
أبدا يا شيخ، هذا منطقي ومنطق مشايخي الذين درست عنهم.
ثم هذا كلام هؤلاء يا أخي الله يهديك، هذا كلام هؤلاء.
ثم ماذا نقول يا شيخ في فعل ابن عمر في وضع يعني الماء في عينيه يا شيخ،
الله
وفعل ابن عمر في تتبعه لأثار النبي صلى الله عليه وسلم،
الله يهديك.
يعني هل أنا فهمي أكثر لفهم ابن عمر ويعني لهذه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع أثار النبي كما يعني ذكر
الله يهديك قول آمين.
آمين إيش؟
فهم أبوه أصح من فهمه.
طيب
عندك فهم أبوه أنت؟
كثير من الصحابة لم يثبت عنهم أنه ما أخذ
بيجاوب. ما بيجاوب. أنت عاجم أنك ما تجاوب؟ يعني مقرر نفسك أنك ما تجاوب عن سؤال إلا بعد لف ودوران؟
طيب
عندك فهم عمر؟
أنا يعني أتوقف يا شيخ.
لازم والله ما دمت هكذا أسألك، عندك فهم عمر؟ لا تجيب.
أنا ما عندي فهم عمر يا شيخ.
إيه أجيب يا أخي من قبل الله يهديك.
بارك الله فيك يا شيخ، قلت لك أنا من البديهيات والرجاء خلاص.
يا أخي لما بتنهي الموضوع أنت، أنا ما يعني أفرض عليك البعث، لكن إذا أردت أن تفهم اسمع اسمع
يا شيخ
اسمع أقول لك اسمع
ما هو
يعني اسمع هذا. الله يهديك، أنا ما أفرض عليك البحث، بتريد ما تبحث فهذا خير لي لأن يوفر الوقت للعلم، لكن إذا أردت البحث فيجب أن تسل البحث، وذلك كل سؤال بتقول عندي جوابه تفضل، أما تشرد عن الجواب بسألك أنت أفهم ولا ابن عمر بتقول ما عرفت حجته، بسألك عندك فهم عمر في قضية تتبع الآثار ما تجيب، إيش هذا؟
يا شيخ بارك الله فيك، أنا أمس سألتك سؤال وقلت لك يا شيخ ما هل أثر أحمد صحيح ولا لا، قلت لي أنت ما بتطبقه، ما جاوبتني يا شيخ، رغم كذا ما قلت لك والله أنك أنت مثلا يا شيخ حتى عن السؤال أو أنك كذا، بارك الله فيك، أحسنت بشيخي أظن وقلت يا شيخ أنه هذا جواب على سؤالي.
ما هو السؤال الذي ما أجبتك عليه في الأمس؟
أثر أحمد قلت لك يا شيخ.
إيش هو؟
الأثر الذي عن أحمد رحمه الله، هل لما سئل هل كان يقبض، هل يقبض الرجل بعد الركوع أو يترك؟
طيب.
فقلت لك هل الأثر صحيح؟ قلت لي ما تطبقه. ايش بقول حتى لو قلت
ما تطبقه لأنه الله اكبر يا شيخ، هذا هو الاسلوب الذي ندعوك اليه، انت تحتج بشيء انت لا تطبقه، فماذا يفيدك الاحتجاج به؟
انت يا شيخ قل لي مثلا صحيح،
يعني اذا سألتني عن حديث وهو صحيح واقول لك انت لا تطبقه، ايش معنى هذا الكلام؟ ان الحديث غير صحيح؟
ما يعني تعرف. أنا
أشوف ما تعرف
ما حصلت على الجواب
يا شيخ. الله يهديك الله يهديك، إذا حصلت على الجواب شوف الآن كيف، وهي جماعة شهود الآن، سوف لا تستفيد شيئا إذا أجبتك حسب مخططك أنت. عيد السؤال الآن، أثر الإمام أحمد صحيح ولا مو صحيح؟ ما هيك سؤالك؟
خلاص أنا يا شيخ أتوقع. جزاك الله
خير. وفرت علينا.
تسمح لي يا شيخ حول هذا البحث؟
تفضل.
جزاكم الله خير. يعني هذا البحث الحقيقة في آخره وفي أوله أيضا يعتمد على مقدمات وعلى قواعد أصولية دائما تذكرها أنت في أشرطتك وتشير إليها في كتبك. وهذه القضايا تشكل حقيقة في أذهان كثير من الشباب، وبالتالي النتائج التي تبنى على والثمرات التي تبنى على تلك المقدمات تكون مخالفة لما تعتقد أنت أنه صواب، وهو قضية حجية قول الصحابي وقول العلماء أن العبرة بروايته دون رأيه، وقولهم أيضا في القاعدة أن الراوي أدرى مرويه من غيره. هذه الثلاث قضايا الحقيقة نحتاج إلى يعني مزيد من البسط فيها مع ضرب الأمثلة حتى تستقر هذه القضية في أذهاننا وفي أذهان من يسمع هذا الشريط إن شاء الله، حتى ينطلق في بحوث العلمية وإلى يعني نتائج وثمرات تكون موافقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
هذا يا أخي كله مبين ومفصل، ولما تقول أنت في الأشرطة عندنا 4000 شريط أو أكثر، وكل هذا مبين. وهذا من المستحيل أنه كلما طلب طالب طلبة ما نقول له لبيك هلا راح نعمل لك محاضرة حول ما طلبت، هذا أمر مستحيل. فالآن أنت جبت بعض العبارات المعروفة عند الأصوليين، ونحن من المؤمنين بها ونحن من المحتجين بها. الراوي أدرى بمرويه من غيره، هذا حجة على الرجل، هذا حجة على الرجل، لأن ابن عمر هو الذي روى وحف الشارب وعاف لها، هو الذي روى، فهو أدرى بمرويه من اللي جاء بعد 14 قرنا. هذا من حجتنا في الموضوع. وقلت له آنفا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. والآن سلسلة البحث والتفكير يذكرني بنكتة وقعت في دمشق مع أحد من كان يتبنى حزب التحرير. حزب التحرير له أفكار أصولية أعتقد أنه ما أقامها على دراسة يعني علمية دقيقة، وإنما لتسليك حزبيته. منها أن الأصل في كل أمر في الكتاب والسنة أنه لا يفيد الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن يدرس دراسة موضوعية فينظر به، فقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة. من التشكيك في أوامر الشرع خطير جدا جدا. ومعلوم أن جماهير علماء الأصول يقولون الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، وهذا الذي ندين الله به. المهم قدر الله عز وجل أن أحد إخواننا صار موظفا في مكتب لبيع الكتب وعلى يده رئيس أو آمر. هذا يتبنى رأي حزب التحرير في الأمر، جرى نقاش بينهما. أعتقد أنا ولا شك أن هذا الآمر أعلم من المأمور، يعني ذاك الحزبي أعلم من صاحبنا طالب علم صغير. فتناقش في هذه المسألة وهو لا يستطيع أن يجول ولا أن يصول معه، فجاء يشكو الاستعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة. وأنا لو ألقيت عليه محاضرة ما رح يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد. فجاء يشكو الاستعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة وأنا لو ألقيت عليه محاضرة ما رح يمكن يلقطها لقط المغناطيس للحديد، قد يحفظ شيء وينسى شيء. فالله ألهمني بحل المشكلة عمليا. قلت له اسمه سعيد صاحبنا، قلت يا سعيد أنت عملك تحت يده، فإذا طلب منك شيئا فواجب عليك بحكم الوظيفة أن تلبيه. كلما طلب منك شيئا بالتعبير السوري قلت له طنش. شو معنى طنش؟ يعني تجاهل انك سمعته، طنش. طبعا الآمي رح يطلع خلقه عليه، بيناديه اول مرة ما بيرد عليه، ثاني مرة ما بيرد عليه، الى اخره. وقل له حينئذ حيضيق صاحبك ذرعا ويطلع خلقه ويقول لك يا اخي انا عم امرك جيب لي الكتاب الفلاني او الحاجة الفلانية، ليش انت ما تستجيب للطلب؟ قل له بكل دم بارد ان الامر لا يفيد الوجوب، فانت لازم تحط قرينه مع هذا الامر حتى افهم عليك انه امرك للوجوب. وهكذا فعلا خصم الرجل، كل ما يطلب منه شيء يطنش. يا اخي ما تلبينا، يا اخي انت ما فهمت من امرك، مجرد امرك انه امرك للوجوب، لانه انت مذهبك حسب ما جادلنا ذيك اليوم انه الامر لا يفيد الوجوب. اذا انا ماني مقصر معك، امر يفيد استحباب، والله انا في عفو من الاستحباب ما بدي اياه، الى اخره. فالشاهد بارك الله فيك، هنا امر من الرسول عليه السلام لاصحابه الكرام يسمعونه مباشرة، فالراوي ادرى بمرويه، هذا الذي انا ادندن حوله. اي والله ما في معه حجة، الحجة هو الحجة الآن بيننا وبين الرسول عليه السلام، فهو الذي طبق هذا الأمر. ثم حتى هو وأمثاله ما يجي يقول مثل ما قال، إيش تقول في ما فعل ابن عمر من تتبع الآثار إلى آخره. سدينا عليه الطريق سلفا، جبنا له أبو هريرة، فرجع يحتج بمين؟ ببعض أفعال ابن عمر اللي ما حد بيوافق عليها. سبحان الله، هل يسوي هذا مع هذا؟ هذه أمور انفرد بها ابن عمر، أما الأخذ من اللحية لم ينفرد بها. نحن نقول السلف كلهم على هذا، ولا يوجد لا حديث ولا أثر أنه زيد من أصحاب الرسول عليه السلام بل ومن دونهم أنهم كانوا يعفون لحاهم حتى لو جروها أرضا، لا وجود لهذا، والعكس هو الموجود. فلماذا إذن أنت بتقول لازم نفهم الناس هذه القاعدة؟ يا أخي القاعدة اللي أنا بقولها قائمة على هذه القواعد التي يعني ذكرها الفقهاء من قبل ونحن تفقهنا بها، لكن كل ما في الأمر أنه أنا سبقت ما فهمته من هذه القواعد المحررة بسبكة جديدة لتوضيح مسألة مهمة جدا، وهو الاستدلال بالنص العام الذي لم يجري عليه العمل. وأنا أتعجب مع وضوح الأمثلة وبخاصة التي قلناها، لماذا رفع اليدين في الصلاة لا يجوز؟ يا أخي ما نقل عن الرسول هذا الرفع، لكن حديث الرسول واضح بدلالة عامة أنه الله ما بيرد اليدين خائبتين. لا، نحن سلفيين، نحن أتباع السلف. ليه هون أتباع السلف وهنيك أتباع فهمنا؟ يا أخي لو بقي الأمر بين فهمك وفهم ابن عمر منقول عفى الله، لكن خالفت ابن عمر، خالفت أبو هريرة، خالفت إمام السنة الإمام أحمد، إيش تقول فيه؟ تقول فهمي وفهم المشايخ، هذا مو طريقة السلف. عندك إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من تلامذة ابن مسعود وقد أدرك بعض الأصحاب، يقول كان من قبلنا يأخذون من لحيتهم. كل هذه النصوص أهملت لمجرد أنه وجد هناك بعض العلماء يقولون ما بفيد هذا يا شيخ، ما بفيد هذا، خريها هاي.
شيخي لو الله يحفظكم النصوص هذه صاحبي بيشير انه حتى يعني
ايه احسنتم، لا بأس. هذا كتاب المصنف لابن ابي شيبة، باب ما قالوا في الاخذ من اللحية، عن ابن طاووس عن سماك بن يزيد قال كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه، عن أبي زرعة حديث ثاني أو أثر ثاني، عن أبي زرعة قال كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة. سماك عفوا عطاء ابن أبي رباح قال كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه. عائذ بن حبيب بإسناد يعني الحسن قال كانوا يرخصون فيما زاد على القبض من اللحية أن يؤخذ منها. بعدين كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه إلى آخره، كلها آثار في الأخذ. نقول أنا أفهم هيك ودوني ما فهموا، هذه مشكلة الخلف مش مشكلة سرع، هذه مشكلة خلف، نحن نفهم هكذا. ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب وسلم فهمك لسلفك، فهم أفهم ولا شك من أمثالنا، نحن متأخرين. أنا كنت يوما ما مثلك، لكن الله هدانا بالآثار السلفية هذه.
أورد علينا يعني بعض الناس إشكال في قضية أن الراوي أدرى مرويه من غيره. قال أنا أطبق في هذا البحث عند قضية اللحية والأخذ منها أطبق قاعدة أخرى، وهي أن العبرة بروايته لا برأيه. فكيف نرد هذا الإشكال
هنا لما يكون الرأي مخالفا للرواية، كما هو في حديث أبي هريرة. أبو هريرة روى حديث التسبية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك ابن أبي سليمان، وهو من رجال مسلم فيه نوع من الكلام. أنا أقول هذا لبيانه وإن كنت مطمئنا لثقته. يروي عن أبي هريرة أنه قال يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا. هنا تأتي القاعدة يا أخي، لأن هذا مناقض لهذا. لا يمكن أن يقال هذا يمكن تفسيره بهذا. أما عموم النص مطلق النص هذا ليس كهذا. فهم النص كما ضربت لكم مثلا آنفا أنه هات يا سعيد الغرض الفلاني لا ترد عليه، طيب هذا الأمر هل هو للوجوب ولا للاستحباب؟ هذا ممكن أن يدور الأمر تارة يكون الأمر ما هون بالنسبة لحديث أبي هريرة التسبية والتثليث، هون لا يمكن أبدا أن يؤول أحد النصين إلا يبقى أحدهما متعارضا مع الآخر. هنا يقدم رواية الراوي على رأيه، أما هنا مش رأي، هنا فهم للنص وعمل بالنص. ماذا نقول يا أخي إذا كان ابن عمر يأخذ من لحيته؟ يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم، ما في أمر بالمعروف ما في نهي عن منكر، بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفة تجد الانتقادات والاعتراضات من كل جانب وصوب. هذا لو واحد فعل ذلك، فما بالك عندك صحابي ابن عمر، أبو هريرة، تابعين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وإلى آخره كثيرون، وهذا كتاب واحد فقط مصنف. أما لو فتحنا مثلا كتاب شعب الإيمان هذا طبع حديثا سنجد آثارا أخرى. فإذا نحن نفهم أن الأخذ من اللحية هو السنة السلفية التي كانت سائدة في ذاك الزمان. هنا لا يرد بقى أنه رواية الراوي مقدم على رأيه، هنا مش رأي. فأرجو أن يكون في بالكم دائما المثال الصالح لهذه القاعدة حينما يكون الرأي متضاربا مع الرواية، فهنا لا شك أن العبرة برواية الراوي وليس برأيه. وأنا أقول يعني الواقع أنه سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظريا لا يفيده شيئا إلا إذا طبقه عمليا، لأن التطبيق العملي رح يفسر له تفسيرا واضحا كالشمس في ربيع النهار ما درسه نظريا، ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهم له لبعض تلك النظريات التي خالفها، أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف موجود في الأصول بين الحنفية والشافعية وغيرهم، فالتطبيق العملي يأكد له وجهة نظر أحد الفريقين، لأنه سيرى أنه عمليا الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه. مثلا نحن نأخذ في الفقه الحنفي رأيا في الماء الطاهر المطهر، ما هو؟ إذا وقع فيه نجاسة الأحناف أنفسهم اضطربوا. الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس، قالوا إذا كان الماء 10 × 10 أذرع، نعم، وكان من العمق بحيث أنه إذا حركه في الحافة هذه لا يتحرك الماء في الجانب الآخر، كلام نظري صعب جدا إذا ما قلنا مستحيل تطبيقه. لماذا؟ لأنه هنا بيقولوا المسألة هندسية، إذا كان حوض مربع 10 × 10، طيب بلكي كان الحوض مثمن، بلكي كان مسدس، بلكي كان أكثر أضلاعا من هذه الصورة. والله يمكن فقيه مثل كان عندنا في الشام المفتي اللي قبل هذا اسمه أبو اليسر عابدين، كان يقول عنه طبيب فعلا يعني، وفقيه حنفي. فأنا ما أريد أن أقول لو كان فقيها حنفيا ومهندسا بارعا، إذا وضعناه أمام بحيرة مضلعة الأركان ما راح يستطيع يفهم الحكم الشرعي اللي درسه في كتب الفقه، انه اذا كان الماء 10 × 10 بدها حسابات دقيقة، ثم بدها حساب العمق، قد يكون السطح قليل جدا لكن يكون الخسارة يخسرناها في اسفل، زلنا فيها اسفل الى اخره، فشيء غير عملي اطلاقا. من اجل ذلك الفقهاء القدامى ما ورطوا أنفسهم بهذا القيد. شو قالوا؟ إذا كان الماء كثيرا يتحمل النجاسة، وإذا كان قليلا فلا يتحمل النجاسة. كمان شعر المتأخرون أنه هذا مو ضابط، لأنه صارت قضية إيش؟ مائعة. قد يرى إنسان أنه هذا ماء كثير إذا هو طائر، قد يرى آخر أنه قليل إذا هو نجس، فإجوا قيدوها بالعشر في العشر وما أفلحوا ولا أنجحوا. نرجع للحديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء، هذا هو المذهب الذي يتنافى يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى معها. حتى الغزالي في الإحياء وهو شافعي المذهب، وهو المذهب قائم على إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثا، قال كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء. لماذا؟ لأنه مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماما، وهذا بحث طويل الليل في الحقيقة. فأنا أردت أن الإنسان لما يتفقه في هذه الآراء قد يختار رأيا، مثلا رأي الإمام الشافعي، لكن يقف عمليا أمام قلتين، يا ترى هدول النجاسة اللي وقعت في القلتين الرسول بيقول لم يحمل خبثا، طيب بلكي كانت النجاسة قد قلتين مرتين، هل يحمل النجاسة؟ لا. إذن شو هي النجاسة اللي بدها تقع في القلتين وتبقى الماء، يبقى الماء في القلتين طاهرا مطاهرا؟ لابد ما يكون نجاسة خفيفة. لذلك كان الجواب بالنسبة لحديث القلتين جوابين عند العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، قسم منهم
قالوا حديث الخلتين ضعيف ونحن لسنا معهم في هذا. القسم الثاني قال هذا كان جوابا لقصة وقعت، وكان معروف النجاسة التي وقعت في تلك القلتين أنها ليست من الكثرة بحيث أنها تغير الطعم أو اللون أو الريح. فقالوا أن حديث القلتين لا يصلح أن يكون قاعدة، القاعدة هو حديث الماء طهور لا ينجس شيء. قصدي يعني قرأ هذه المذاهب الثلاثة واختار مذهب القلتين نظريا، لما بده يجي يطبقها عمليا يشوفها ما يناجحها، بيضطر حينئذ أن يأخذ بمذهب أهل المدينة، هذا المذهب الذي تمنى الغزالي الشافعي، والمعروف أنه متعصب لمذهبه الشافعي، تمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على ما كان عليه أهل المدينة، الماء طهور لا ينجس شيء. فبارك الله فيكم، المقصود من هذا كله أن دراسة الأصولين أصل الحديث وأصل الفقه نظريا لا يكفي، لابد من دراستهما عمليا. هناك ستتبلور كما يقال اليوم بعض هذه القواعد عنده بصورة واضحة جدا، وسيخرج منها بقاعدة أوضح مما قيل وهي فرع مما قيل، وما نحن فيه من هذا القبيل. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح. أنا الحقيقة لعلمي ببعد الخلف بصورة عامة عن منهج السلف، زائد أنه بعض أهل السنة والحديث الذين معنا لما لم يتقنوا هذا الموضوع وقعوا في البدعة من حيث يشعرون. أنا أضرب لكم الآن مثلا عمليا، الإمام الشاطبي في الاعتصام ونعم الكتاب هو يحكي قصته مع الجمهوري، كان عايش بيناتهم وكيف كانوا يعادوه لأنه كان يحيي السنة، ومن جملة ما بيقول أنه وظف إماما. قال درس الموضوع فوجدت القوم أنهم يجتمعون على الدعاء بعد الصلاة، وهذا لا يزال في دمشق وربما هنا في بعض المساجد، بيخلص صلاة بيلتفت إلى الجمهور ويدعو والجماعة بأمنه، هكذا كان الوضع، لكن بدأ يخف تماما في كثير من المساجد هنا وهناك. المهم فالشاطبي عاش في هيك جو، حاور نفسه تابعهم ولا خالفهم، ترجع عنده انه يتبع السنة فيصلي بهم ان كان وقت صبح او عصر يلتفت اليهم ويسبح ويدعو بما تيسر حسب السنة، ولا يجمع الناس على الدعاء جماعة. أنا قرأت مقالا في مجلة الجامعة السلفية التي تصدر في بنارس،
الهند،
مقال لأحد مشايخ علماء الحديث يقول بأنه الدعاء جماعة وبرفع الأيدي بعد الصلاة سنة. من أين أخذ هذه السنة؟ من عموم النصوص. لك يا أخي ادرس حياة الرسول وصلاته، كم ألف صلاة صلاها مع أصحابه عليه السلام، لا ينقل عنه أبدا أنه رفع يديه ولو لوحده، فضلا أنه يستقبل الجماعة ويدعي وهن يأمنوا، ما في شيء من هذا إطلاقا. ووجدت من المهم جدا جدا التنبيه على هذه النقطة بالذات، أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء نص عام لم يجري عمل السلف على هذا الجزء لأنهم أفهم منا. والعجيب أنا بقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وكثير من أخواننا يكررون هذا الكلام بألسنتهم ولكن معناه ما دخل بعد في قلوبهم. ولذلك أنا حريص كل الحرص في سبيل حمل أهل السنة حقا على اتباعها حقا أن يضعوا نصب عينهم هذه الحقيقة، وهي أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء النص العام ما دام أننا لا نعلم أن السلف عمل به، وإلا فتحنا باب الابتداع على المصرعين وسقطت حجتنا على المبتدعين، لأن هذا هو حجتهم. قال الله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أخي الصحابة نزلت هذه الآية عليه بواسطة الرسول مباشرة وفهموها حقا، فلماذا لم يفعلوا؟ شوف يا أخي وهكذا. فإذا يجب علينا أن نسد هذه الثغرة أمام السنة بأن نقول النص العام إذا دل على مسألة معينة وعلمنا أن السلف لم يعمل بها، فضلا عن أننا علمنا أنه عمل بخلافها، حينئذ لا يجوز العمل بهذه الجزئية أبدا. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
بنفس الموضوع يا سامي، يفصل كلام أبو هريرة أنه جعل السبعة ثلاثة، بأن هذا رأيه؟
قول، مش قضية رأي. أنت تقصد رأيه يعني بيقول هذا رأيي، قال أبو هريرة كذا، هكذا الرواية.
شيخ إذا أذنت لي بس استدراكا يعني لزيادة فهم في الموضوع.
تفضل.
هم سؤالا، يأتينا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ عام.
نعم.
فنحن نترك مثلا فعل ابن عمر رضي الله عنه الآن، نريد أن نفهم اللفظ العام للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كما تقول دائما لا نفهم اللغة، فأي مرجعنا هو كتب اللغة، فعندما يقول أرخوا وفروا كذا يطلق لها اللحى، مفهوم ذلك أن أهل الكتاب أو النصارى مجمل أهل الكتاب أو المشركين كانوا يأخذوا من لحاهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم، فنحن نريد أن نفهم معنى اللحية، ما هو مقدارها، الألفاظ العامة توجهنا إليها. ثم الحديث، فلما رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أن العثانين يقصد بها اللحية كلها دون استثناء. فالحديث اللي ذكره أخونا، هناك حديث أصح منه، بل يعني هو حسن لكن أصرح منه في الدلالة، قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يرخون سبالهم ويقصون عثانينهم، فقال خالفوا أهل الكتاب فقصوا سبالكم وأرخوا عثانينكم. فإذا عرفنا أن العثنون هي اللحية كلها وخاصة رؤوسها كما يشيرون في كتب اللغة، فلعله يوضح لنا شيئا، يعني شيئا ما. مضبوط ولا لا؟
ليس ما ندري مضبوط ولا لا،
لا أنا قصدي
نفهم السؤال مضبوط.
نعم. ففهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطراق اللحية كلها، ولعل الحديث هذا المبين ومبين لمدى اللحية حديث أبي أمامة في مشيخة الأنصار، حديث طويل الجزء اللي ذكرت منه جزء منه، فهنا يقصد به الألفاظ العامة تدل على أن اللحية كلها شيء ولم تقيد بمقدار معين.
طيب، هل هذا السؤال بارك الله فيك فيه شيء لم يطرح سابقا من أحد الأطراف ولم يطرح الجواب عليه في أكثر من الإعمال نص اللحية بعمومها؟
لا.
فإذا
بس أنا بدي أوصل، أنا قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانبا الآن، نريد أن نفهم الألفاظ العامة للأحاديث.
أنا بقول معك.
نعم.
الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تماما. نقول نحن الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه.
نعم.
الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه.
نعم.
هذا ما موضوع بحث ولا موضوع خلاف أبدا، لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري جدا، إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منا وأتقن منا إلى آخره من معطوفات، لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله. ضربت لكم آنفا مثلا، ولذلك أنا بقول ولا تؤاخذني، لا أجد في سؤالك شيئا جديدا، لأني ضربت مثلا لتوضيح هذه القاعدة، بنص قرآني: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق لغة، ومثلت رفعت يدي، الذي يسرق هذه الورقة هو سارق. فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أم نطبقه في حدود ما فهمه ما فهموه؟ انتقلت من السارق إلى المسروق، إلى إيش؟ المقطوع محكوم عليه. فاقطعوا أيديهما، اليد هنا واليد هنا واليد هنا، كلها يد كما هو معروف في اللغة. فهل نسلم لمن يأخذ بدلالة النص العام في هذا النص القرآني؟ كلنا متفقون أن الجواب لا. طيب، إذا أردنا البسط والتوضيح، لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضا جميعا الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام؟ لماذا تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب: لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم لهذا النص العام. فإذا الجواب يعني يتكرر كلما تكرر السؤال. نحن لا ننكر القاعدة الأولى، وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله، إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد. الآن أذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح، وإلا هي الفكرة نفسها تماما. بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده، هذا أيضا متفق عليه بين الأصوليين. لكن انظر الآن، ما الذي يقيد النص أو يخصص النص؟ هل قائم في الأذهان إما حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله، هذا مذكور بوضوح تام جدا. لكن الشيء الثالث مش مذكور هنا، وأكثر الناس عنه غافلون. أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلف. فإذا كان السلف في حياتهم العملية لم يأخذوا بدلالة النص العام، فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولا أو فعلا فعل السلف الصالح، فيكون حينئذ هناك هذا النص العام اللي اتفقنا أصالة أنه يجب العمل بعمومه وشموله، يمكن تخصيصه أيضا بما كان عليه السلف الصالح. مش ضروري، وهذا أيضا من البيان اللي نذكره في مثل هذه المناسبة. يعني الأخ أبو جابر آنفا كان يستطيع أن يقول، والجواب معلوم، أنه طيب في عنا نص أن الرسول عليه السلام أخذ من لحيته، أنا سديت الطريق سلفك، ما في عندنا نص لا هيك ولا هيك. فأنا لا أقول انتصارا لفهمي لا الرسول أخذ، ولا غيري يجوز له أن يقول انتصارا لأيه أنه ما أخذ، لأنه ما عندنا بيان في هذا. لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله، من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه السلام؟ مثال الآن، كثير من المبتدعة حينما ننكر عليهم بدعة من بدعهم بيقول في عندك يا أخي نص أن الرسول نهى عن هذا الشيء، بده كما أقول أنا أنتم بدكم نص مفصل على كيفكم. يا أخي أنا بقول في نص لمن يفهم، أما عامة الناس الذين لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النص. أنا أولا أنطلق من قوله عليه السلام ويرحمك الله: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هنا أنا لي وقفة قصيرة، من الذي يستطيع أن يقول أن هذا الأمر بدعة؟ هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة بما كان على الرسول عليه السلام والسلف الصالح. يعني مثلا هلا إذا قلنا هل مأذن هذه إنها بدعة، وقال لنا من هؤلاء المبتدعة في عندك نص أن المئذنة ما كانت في زمن الرسول، عندك نص انه المولد احتفال بالمولد النبوي، ما في عنا هيك نص طبعا، لكن العلماء لما بيقولوا انه الاحتفال بدعة والمأذن بدعة وعد ما شئت من ألوف البدع، من اين يأخذون؟ يأخذون من اطلاعهم على حياة السلف الصالح، انه لم تذكر المئذنة، لم يذكر احتفال، لم يذكر احتفال بيوم عاشوراء، ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة الى اغني. فيفهمون من هذه الامور المتروكة انها لم يكن لها وجود. فمن هذه الدراسة الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث إياكم ومحدثات الأمور. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني ديننا، فاللي ما يعرف ديننا ما راح يميز بين السنة والبدعة أبدا. ولذلك فمهم جدا في موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به، ينبغي أن نعرف وضعية السلف الصالح صحابي وتابعين وأتباعهم القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، هل كان هذا الشيء؟ فنقرأ هذه النصوص، كلهم يذكرون الأخذة ولا يذكرون الإعفاء المطلق، إذن هذا الإطلاق ليس معمولا به. هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به، وأضيف إلى هذا الاعتقاد أنه دون هذا السنة لا نستطيع أن نحييها، بل نفسح المجال للبدع والمبتدعة أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن، حتى نحن أهل السنة والجماعة. وضربت لكم مثلا لأحد علماء الحديث في الباكستان حينما أيد البدعة التي أنكرها الإمام الشاطبي، لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدا جدا دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية، وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية، وإلا حيخبط الإنسان تخبطا عجيبا جدا في فقهه وفي حديثه. ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نعم. تفضل.
السؤال الثاني أن إطلاق اللحية شيخ مما تعم به البلوى. نعم. بين الناس، فلماذا لم يذكر إلا المخالف؟
حلق اللحية
لا، على عهد الصحابة إطلاق اللحية تعم به البلوى، فلماذا لم يذكر إلا المخالف وهم قليل؟
إطلاق اللحية تعم بها البلوى، كيف يعني؟
يعني معروف بين الناس أنهم اتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعروف عند الناس كلها أنهم يطلقون لحاهم
مطلقا،
ما ذكر إلا المخالف أخذ اللحية.
سؤال استيضاح.
نعم.
يعني المعروف أنهم كانوا لا يأخذون منها إطلاقا، تريد أن
نعم.
تقول
نعم هكذا ظاهر فعل الصحابة.
من أين نأخذ هذا الظاهر؟
من ذكر المخالف لمجموع محيط الصحابة شيخ.
عجيب.
نعم.
الشيء اللي ذكر نمحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلقا نقيمه.
احنا بدنا نتفهمنا لماذا ذكروا هؤلاء
فقط. بيانا للحديث، بيانا وتحذيرا من ان يفهم احد ان الحديث على اطلاقه، هذا امر واضح جدا. وبعدين ماذا تقول يا استاذ؟ علماء الاحناف كلهم مطبقون ومصرحون ان عدم الاخذ من اللحية هو يعني ما ادري، يقولون بدعة ويقولون حرام لانه العهد بعيد جدا، فهم نصوا على ان السنة هو القبضة، هذا مذهبهم. نعم.
الاخذ دون القبضة مخلص.
ايه هذا نحن ما نحكي عن الدون، لا نحكي عن الزيادة اللي بيقصدوا القصر بالزيادة، هذا مخنث مش اللي بيطلق زيادة.
ايه
وانا بيقولوا كالمغارب الظاهر في زمانهم كانوا يأخذون كالشوام اليوم، يعني ككثير من جماعة الأخوة المسلمين يعني بيهذبوها هيك وبيدوروها وما بيطلقوا هذا الإطلاق الكامل، لأنه هذا شعار أهل السنة المقصود. فالإمام أحمد إمام السنة أيضا يقول بمثل ما سمعتم عن ابن عمر وعن أبي هريرة، إذن هم ذكروا هذه الأشياء بيانا للسنة، فسؤالك ما أعتقد أنه وارد إطلاقا.
ذكر هذا أين؟
ذكر إيش؟
ذكر أنه يرى الأخذ إذا ما زاد عن قبضة.
هذا الذي يقوله.
نعم، لكن أقصد المرجع حتى.
المرجع هنا. المرجع عندك في كتاب الترجل لأبي بكر الخلال. كتاب الترجل لأبي بكر الخلال. إذا الآن إذا كان حدا له سؤال يعني ضروري حتى نمدد الجلسة بقدر الضرورة، وإلا قلنا انصرفوا راشدين.
عنده أسئلة أخونا، أنا بقول أجل يعني خاصة بالتكفير، وهذا مجلس أطول يعني وبلاش نقطع المجالس فيها، فإن شاء الله المرة القادمة لك بإذن الله.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك لا شيء إلا إياك. نعم. زي هذا الألوان للنساء يعني
تصليح كلون
مش كلون شيخ
كتخطيط يعني.
اي نعم شيخ. هل هذا فيها شيء من ناحية شرعية؟ طبعا نقيس شيخنا عليها، مو بس هالالوان نقيس عليها.
ايه انا بخاف انه يتوسع.
ايوه من هذا الباب شيخ.
ايه نعم.
يعني لو وقفنا لهون شيخنا يعني ومفهوم شيخنا يعني ما يدور حوله من ألوان أخرى، لكن مثلا ما تكون
القاعدة كل شيء يسترعي الانتباه ويلفت أنظار الرجال إلى ملابس النساء فينبغي البعد عنها. هذا أنا شايفه باهت، لكن نعم. أخشى أن يتجاوز
مفهوم شيخنا يعني. ما دام بهذه البهاتة ما في معنى.
إن شاء الله.